حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم رمضان القيم، نتواصل معكم إن شاء الله دائما على الخير والمحبة في هذا البرنامج. اليوم حلقتنا بعنوان أحوال المريض مع الصيام، سوف نتعرف إن شاء الله سبحانه وتعالى على كل ما يخص المريض في هذا الشهر، شهر الصيام، وكل هذا وأكثر إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل.
إن القاعدة الثابتة والراسخة في كل ما فرض الله علينا هي اليسر لا العسر. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى قد فرض الصيام على المسلم إذا كان مكلفا كامل الأهلية ما لم يعرض عليه شيء من عوارض الأهلية، فيسقط عنه الصوم حينئذ. ومن هذه الأعراض هي المرض الذي يعلم منه المريض بنفسه أو بإعلام الطبيب، فالمرض الذي يجوز فيه الإفطار هو المرض الذي إذا صام معه المريض فإنه قد يكون عليه في هذا الصيام حرج ومشقة وتعب شديد بسبب مرضه، أو قد يتأخر شفاؤه لفترة من الزمن، أما لتركه التداوي أو لتركه الطعام ونحو ذلك فيجوز له أن يفطر. وإذا انقضى رمضان فإنه يقضي الأيام الذي أفطر فيها ولا شيء عليه، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
أهلا بكم أيها الأحبة الكرام من جديد في برنامجكم رمضان القيم، نتواصل معكم إن شاء الله على الخير والمحبة، ونبدأ معكم حلقة هذا اليوم وهي متعلقة بأحوال المريض في هذا الشهر، شهر الصيام، وسوف يكون معنا إن شاء الله ضيف فاضل يحدثنا عن هذه الأحوال، وهو الشيخ حسين مبارك المويزري الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. حياك الله شيخ حسين وسعداء بلقائك.
يا مرحبا فيك، الله يحييك.
حياك الله شيخ حسين. نبدأ معك الحديث عن حلقة هذا اليوم عن أحوال المريض في الصيام، ونبدأها بإذن الله سبحانه وتعالى عن الأمراض التي تصيب الإنسان وهي من قدر الله عز وجل. نذكر شيء عن هذا الأمر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الحلقة حجة لنا لا علينا.
اللهم أمين.
فإن الله تعالى يبتلي العباد ويبتليهم بالخير والشر.
نعم.
وهذه لحكمة، فمن أسماء الله عز وجل الحكيم أن يضع الشيء في موضعه.
سبحانه.
فالله تعالى يبتلي العباد بالخير والشر لحكمته سبحانه وتعالى، وما قدره الله على العبد لا بد أن يصيبه. لذلك قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
نعم.
هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما قدره الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فما يصيب الإنسان من خير أو شر فإن الله تعالى قدره له، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي لا على غير الله عز وجل. فما يصيب الإنسان لا بد أن الإنسان يعلم أنه بقضاء الله وقدره، فيرضى ويسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صغار الصحابة كابن عباس وغيره قبل الكبار بأن القضاء والقدر لا بد للمرء أن يسلم لذلك، كما قال في الترمذي وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل غيره، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، انظر سبحان الله، الأمة ليس بالرجل ولا بالرجلين،
بالأمة كاملة،
ولا بدولة ولا بدولتين ولا أكثر، الأمة بأكملها. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والله تعالى يبتلي العباد بالخير والشر لقوله تعالى ونبلوكم بالخير ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي إلى الله لا إلى غيره. وهناك مراتب تسمى مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وإذا قدر الله عز وجل على الإنسان شيء من خير أو شر، ما يصيب الإنسان من خير أو شر، يمر بأربع مراتب، أربع مراحل ومراتب تسمى مراتب القضاء والقدر، وهي العلم أن الله تعالى علم هذا الشيء علمه السابق
سبحانه وتعالى
وكتبه أي على العبد وشاءه وخلقه
سبحان الله.
لذلك قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد جمعت هذه في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس أن يجب عليهم أن يصبروا على ما قضاه الله عز وجل وقدره على العباد، وهذه هي حكمة الله عز وجل، وهو أن يصبر المرء على ما أصابه من خير أو شر. لذلك الإنسان قد يصيبه شيء يرى أن هذا الشيء نفسه تكرهه،
صحيح،
وفي هذا الشيء خير له
سبحان الله،
وقد يكره الإنسان شيء أو يحب شيئا وفي هذا الشيء الذي يحبه شر له. لذلك الله عز وجل لما افترض الجهاد في سبيل الله والنفس تكره المشقة والتعب، ما يعتري الجهاد من مشقة وتعب، ولكن فيه خير،
صحيح،
فيه من الخير أن فيه الغنيمة،
نعم،
وفيه الظهور على المشركين، وفيه الشهادة في سبيل الله،
نعم،
وعدم القتال فيه من الشر على الإنسان، فيه عدم الغنيمة وفيه عدم الظهور على المشركين وفيه عدم الشهادة،
صحيح.
فالله تعالى قال في كتابه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم،
صحيح،
وعسى أن تحبوا شيئا
وهو
شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن لا نعلم الغيب، لا نعلم الغيب،
لا،
نعم،
صحيح.
فالله تعالى لم يخلق شيئا شرا محض، لم يخلق شرا محض،
نعم،
إنما الشيء يكون بظاهره شر وفيه شر ولكن فيه خيرات، فالمرض فيه شر وفيه خير،
صحيح،
أنه يكفر الذنوب،
نعم،
والمعاصي، صحيح، أنه يرفع منزلة العبد،
نعم،
وغيره من الأمور التي تعود في للمرء،
نعم،
على الخير. فالقدر هو سر الله في خلقه
سبحانه وتعالى،
نعم، نعم.
يعني شيخ حسين بارك الله فيك، بالنسبة لأحوال المريض مع هذا الشهر شهر الصيام، ما هو المرض الذي يبيح للصائم أن يفطر؟
نعم، الصيام،
نعم،
وهو ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، افترضه الله عز وجل على عباده وأوجبه، فيجب عليهم أن يصوموا. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالأمر بالشيء يدل على أنه للوجوب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي رواية وصوم رمضان وحج البيت. فالصيام ركن من أركان الإسلام ويجب على المرء أن يصوم الشهر، لكن الله عز وجل لرحمته بعباده
سبحانه وتعالى
أنه رخص لمن كان مسافر أن يفطر، ورخص سبحانه لمن للمريض أن يفطر. فمن الأعذار المبيحة للفطر وهي السفر، وكذلك المرض فهو عذر للفطر، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
سبحانه
الله يريد بعباده اليسر.
نعم.
ولكن ليس كل مرض يبيح الفطر. فالأمراض التي تبيح الفطر وهو المرض الشديد.
نعم.
ونعني بالشديد والشدة ما يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول وهو أن يكون الصيام يزيد المرض.
يزيد المرض.
الصوم نعم يزيد المرض.
نعم.
فيجوز له أن يفطر.
هذه الحالة الأولى.
نعم. والثانية وهو نعني بالشدة. الحالة الأولى وهو أن يزيد هذا المرض. الثانية أن هذا لا يزيد المرض ولكن يؤخر الشفاء. فهذا الذي يؤخر الشفاء بالصيام يجوز له أن يفطر.
أن يفطر. نعم.
كذلك الحالة الثالثة أنه لا يزيد المرض ولا يؤخر الشفاء ولكن فيه مشقة شديدة على الإنسان.
نعم.
فيجوز له أن يفطر ويقضي هذه الأيام. وأما الأمراض التي ليس فيها مشقة وهي
البسيطة.
نعم البسيطة كالزكام. نعم. الصداع اليسير.
نعم.
فهذا لا يجوز له أن يفطر.
لا يجوز.
نعم. بل يصوم هذا اليوم وهذه المشقة يؤجر عليها مشقة. نعم. اليسيرة. نعم.
نعم.
فهذا المرض الذي يأتي للإنسان وبالثلاثة أمور التي ذكرنا يجوز ويبيح له أن يفطر ويقضي بعد شهر رمضان إن كان هذا المرض من الأمراض التي تصيب المرء وترتفع.
نعم. نعم. طيب شيخ حسين، يعني حكم من عجز عن الصيام يعني كان معه الله المستعان مرض مزمن دائم، يعني هذا الإنسان مرضه يعني مستمر معه لا شفاء منه، فماذا يفعل؟
نعم الأمراض التي تصيب المرء على ثلاثة أنواع: مرض يسير ليس فيه مشقة ولا تعب كالزكام والكحة وغيرها من الأمراض اليسيرة والصداع الذي يصيب الرأس.
نعم.
اليسير فهذا يصوم. وهناك مرض فيه مشقة على ما ذكرنا بثلاثة أمور، أن هذه المشقة تزيد أن هذه المشقة التي تصيب الإنسان تؤخر الشفاء أو تزيد المرض،
تزيد المرض. نعم.
أو فيها مشقة شديدة. فهذا يفطر ويقضي.
ممتاز.
وهناك مرض النوع الثالث وهو المرض المزمن
لا يرجى برؤه.
نعم الذي يعبر عنه أهل العلم بأنه لا يرجى برؤه. فهذا الذي يصيب الإنسان هذا المرض إذا أخبره به من أهل الطب الثقات.
نعم.
بأن هذا المرض لا يوجد عنده علاج عندنا فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا،
عن كل يوم
ولا قضاء عليه. نعم. عن كل يوم.
ممتاز.
ومقدار ذلك، مقدار هذا الإطعام.
نعم.
نصف صاع. والآن بكيلو ونصف تقريبا يخرج هذا من قوت أهل البلد من الرز الآن.
ممتاز.
أو من التمر أو من البر بحسب طعام أهل البلد. يخرج يطعم عن كل يوم مسكينا، سواء أطعم ذلك في أول الشهر أو في نصفه أو في آخره.
نعم.
وهذا الإنسان الذي أصابه هذا المرض المزمن.
نعم.
فإنه إذا شفي بعد ذلك وارتفع هذا المرض.
نعم.
فإنه لا يقضي ما فاته.
لا يقضي.
نعم. عليه.
نعم.
أن يطعم لما فاته ويستقبل الشهر القادم
بالصيام.
بالصيام. نعم. نعم. لذلك قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
واضح.
ويدخل في ذلك كبار السن كذلك. الذي يشق نعم كبير السن الذي يشق عليه الصيام فإنه يفطر الحمد لله ويطعم عن كل يوم مسكينا. فدين الإسلام دينه دين يسر نعم. ورحمة نعم.
الحمد لله. شيخ أسير راح نتواصل معك إن شاء الله تعالى لكن بعد هذا الفاصل. إذن فاصل مشاهدينا راجع لكم خلكم معنا. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم رمضان القيم. حياك الله شيخ حسين من جديد.
الله يعني.
شيخ حسين بارك الله فيك. حديثنا مستمر عن أحوال المريض مع الصيام ونريد رسالة حقيقة لمن يعني يحمل ربما هذا الهم وهذا التفكير ويفكر دائما في مرضه، فماذا نقول له؟
نعم، ينبغي على المسلم ألا يفتح للشيطان بابا على نفسه، فإن الشيطان يريد أن يحزن الإنسان ويجعله في هم وغم، والإنسان إذا تعب وفتح باب الوسوسة فإنه يفسد عليه حياته
نعم.
وكذلك حياة من حوله
صحيح.
من الأب والأم الوالدين ومن الزوجة والأبناء، فإذا نظروا لهذا المرء المريض إذا دخله الوسواس هم كذلك يتعبون ويحزنهم، فعلى الإنسان ألا يفتح باب للشيطان صحيح. وعليه أن يعلم أن هذا المرض هو ابتلاء من الله، لأن الله يبلو عباده بالخير والشر
صحيح.
بالخير بالرزق والولد والعافية، فهذا ابتلاء لينظر يشكر العبد أو لا. فالله عز وجل لله على العباد عبادة السراء والضراء
صحيح.
عبادة السراء بأن يشكروه
نعم.
والضراء أن يصبروا على ذلك
نعم.
قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير
فتنة
نعم. وإلينا ترجعون. الله يبتلي العباد، فالعبد المسلم ينبغي عليه أن يصبر، فإذا صبر المسلم على ذلك يؤجر. والصبر الواجب عليه الصبر يتحقق بثلاثة أمور ذكرها ابن القيم في كتابه عدة الصابرين
نعم.
الأمر الأول أنه يحبس النفس، الأمر الثاني أنه حبس اللسان، الأمر الثالث أنه حبس الجوارح. فحبس النفس عن الجزع والسخط، وحبس اللسان عن الشكوى إلى الخلق، وحبس الجوارح عن شق الجيوب ورطم الخدود.
سبحان الله.
فهذا الصبر يتحقق بهذه الأمور الثلاثة. والمرء عليه أن يعلم أنه إذا صبر يؤجر على ذلك، وأنه إذا شكر كذلك يؤجر على ذلك
نعم.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من هذا
نعم.
وقال عجبا لأمر المؤمن كما في صحيح مسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، أي غير المسلم
نعم.
من الكفار والمشركين لا يكون لهم الأجر وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له
نعم.
وإن أصابته ضراء
صبر
فكان خيرا
سبحان
له
الله.
ولذلك المرء إذا صبر أجر على هذا
نعم.
على هذا الابتلاء، فهذا خير عظيم. لماذا يحزن المرء ولا يفتح باب الشيطان يقول لو فعلت كذا لكان صحيح. كذا وكذا
نعم.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما أيضا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله وحده لا لغيره
نعم.
احرص على ما ينفعك
واستعن
بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا
نعم.
لو أني فعلت كذا وكذا لا تقل هذا
نعم.
لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن لو تفتح عمل الشيطان
نعم صحيح.
قال احرص على ما ينفعك
نعم.
واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء، هذا دواء عظيم، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذا حديث عظيم ينبغي للمرء أن يجعل هذا نصب عينيه. فالمسلم عليه أن يصبر، هذا الواجب على المريض،
صحيح،
ولا يفتح عمل الشيطان.
نعم. أيضا شيخ حسين، الإنسان يعني بصبره هذا يجب أن يعلم أن يتسخطه وشكواه لن يرفع عنه هذا المرض، يعني هو لن يستفيد من ذلك، لكن الإنسان يجب أن يعلم ويوقن أن هذه الأمراض إن شاء الله تعالى تكفر الذنوب والخطايا.
نعم صحيح. نعم. هذه الأمراض تكفر الذنوب والخطايا. نعم. لأن الله عز وجل يقدر هذه الأمراض لحكمة، قد يكون هذا المرض لتكفير الذنوب والخطايا.
نعم.
وقد يكون لرفع منزلة العبد، صحيح، في الآخرة.
نعم.
فيكون هذا المرض لتكفير الذنوب والخطايا، لأن الإنسان يعتريه الخطأ،
لا شك،
ويعتريه اغتراف الذنب،
لا شك، كل بني آدم خطأ،
كل بني آدم أحسنت خطأ.
نعم.
وخير الخطائين التوابون،
صحيح،
أن يتوب إلى الله عز وجل.
نعم.
فالله تعالى قال في كتابه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
نعم.
أي ما يصيبكم من البلاء فبسبب الذنوب ويعفو عن كثير. ولكن الله عز وجل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بهذه الأمراض والذي يصيب المسلم فإن هذه الأمور تكفر الذنوب والخطايا.
نعم.
وهذا فضل عظيم، فضل الله يؤتيه من يشاء، كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب، والنصب هو التعب.
نعم.
والمشقة، تعب العمل، تعب الأبناء، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، الوصب وهو المرض.
نعم.
ولا وصب ولا هم، هم المعاش، هم الأولاد.
نعم.
ولا هم ولا حزن، الحزن وهو يحزن على شيء فاته.
سبحان الله.
ولا أذى، أي أذى، ولا غم حتى الشوك يشاكها. وهنا بشرى لأهل الأمراض كمرض السكري، فإنهم يغرزون هذه الأبر في أجسادهم،
صحيح،
في أجسادهم، وفي هذا يكفر الله تعالى عنهم من خطاياهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا.
سبحان الله.
وهذا فضل عظيم،
لا شك،
أن ما يصيب المسلم من هذه الأمور إلا يكفر الله تعالى بها من خطاياه. فعلى المسلم.
نعم.
إذا علم بذلك فإنه يصبر،
لا شك. نعم. شيخ حسين، أيضا يعني هذا المريض لا شك أنه يكتب له أجر على مرضه، يعني هذا الصبر يجب أن يعني يكون في ذهن الإنسان بهذا الصبر، أنت أيضا تؤجر على صبرك وأيضا على مرضك.
نعم.
نعم.
البلاء الذي يصيب الإنسان قد يكون بسبب ذنوب.
نعم.
وقد يكون لرفع منزلة.
نعم صحيح.
لأن الإنسان يرفعه الله عز وجل منزلة عالية في الجنة، فلذلك ينبغي علينا أن نحسن الظن بمن ابتلي، لا نقول هذا بسبب ذنوبه أو هذا بسبب كذا وكذا، لا، قد يكون هذا البلاء ليس بسبب الذنوب، قد يكون هذا البلاء ابتلاه الله عز وجل ليرفع منزلته في الجنة، فإن
صحيح.
الله عز وجل يقدر للعباد منازل، والله تعالى يقدر للعبد منزلة عالية، قد يكون الله عز وجل قدر للعبد منزلة عالية بالجنة، ولكن عمل العبد من صيامه وقيامه وقراءته قليلة، لا
صحيح.
تصل إلى هذه المنزلة،
هذه الرفعة. نعم.
نعم، لا تصل إلى المنزلة التي قدرها الله عز وجل له.
نعم.
فماذا يبتليه الله عز وجل؟
الله
يبتليه
لكي يرفعه.
نعم، ليصل. نعم. هذه المنزلة.
نعم.
يبتليه بجسده بالأمراض، ويبتليه بماله، باحتراق البيت، بفقد المال، بسرقة المال، بنقصانه، بخسران التجارة، يبتليه في بأولاده بالعقوق أو فقد الأولاد. فالمرء إذا ابتلاه الله عز وجل البلاء قد يكون لتكفير الذنوب وقد يكون لرفع المنزلة العالية أن يصل هذه المنزلة. وهذه بشرى لمن صبر على البلاء. ثم من رحمة الله بالعبد أنه بعد ابتلائه يصبره. نعم يبتليه ويصبره. لذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن ما ذكرنا وهو أن الابتلاء يرفع منزلة العبد قال إن العبد إذا سبقت له من الله المنزلة ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك
سبحان الله
حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. فيبتليه ويصبره حتى يصل إلى هذه المنزلة. فالابتلاء قد يكون لرفع منزلة العبد كما ذكرنا في هذا الحديث.
أيضا يعني شيخ حسين أهل العافية لهم حال ولهم مشهد مع أهل البلاء يوم القيامة، كيف يكون؟
نعم يوم القيامة يقف العمل، لا يوجد عمل، يعمل الإنسان أعمال فيحصل على حسنات، تقف الأعمال وينظر الإنسان ماذا قدم لهذا اليوم، فتعرض الصحف ويكون ميزان ويكون حساب وسؤال، تسأل هذه الجوارح ويسأل الإنسان عن هذه الجوارح، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يسأل الإنسان عن لسانه ماذا قال وعن سمعه وعن بصره وعن جسده.
نعم.
فموقف عظيم،
لا شك،
وتقسم الحسنات والسيئات، يعطى لمن اغتابهم من الحسنات وتأخذ من حسناته، وإن فنيت حسناته وضعت عليه سيئات من يعني تكلم فيهم.
صحيح.
وفي هذا الموقف العظيم يعطى أهل البلاء الأجر العظيم.
الله أكبر.
فإذا أعطوا أهل البلاء الأجر العظيم، من أصابته الأمراض،
نعم،
إعاقة في جسده، أصابته مشقة،
نعم،
من أصابه حادث ففقد أعضاءه وصبر،
سبحان الله،
يعطوا من الحسنات الشيء الكثير. فأهل العافية ينظرون إليهم ويودون يتمنون لو أن أجسامهم جلودهم قرضت بالمقاريض
في الدنيا
حتى، نعم، حتى يحصلون على
هذا الأجر.
نعم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك،
نعم،
كما في الترمذي وصححه الألباني قال يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض.
نعم. شيخ حسين راح تواصل معك إن شاء الله أكثر الحديث على هذا الموضوع إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. إذن فاصل أحبتنا وراجع لكم، خلكم معنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. شيخ حسين، حديثنا لا زال عن أهل العافية حينما يرون أهل البلاء يتمنون أنهم يعني أبتلوا في الدنيا حتى ينالوا هذا الأجر العظيم. ما شيخ حسين، يعني هل الابتلاء أيضا يعني ينجي من النار يوم القيامة؟
نعم، الابتلاء قد يكون هذا الابتلاء عذاب العبد في النار، فيعاقب في الدنيا لينجو في الآخرة
بهذا البلاء.
نعم، بهذا البلاء الذي يصيبه.
نعم.
قد يكون نصيبه وحظه من هذه النار.
لذلك
ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا ومعه أبو هريرة، فقال له أبشر، يبشره النبي صلى الله عليه وسلم،
يبشر هذا المريض.
نعم، وهكذا ينبغي للمرء،
نعم،
إذا زار أهل البلاء والأمراض أن يبشرهم.
الله أكبر.
يقول لهم كما ورد لا بأس، طهور إن شاء الله، يبين لهم ما أعده الله عز وجل لأهل البلاء. فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لهذا المريض أبشر، فإن الله عز وجل يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في
الله
الآخرة.
الله أكبر.
هذا البلاء
نعم.
قد يكون نصيب المرء في النار
نعم.
يعجل له في الدنيا، فإذا صبر عليه نجا من هذه النار في الآخرة.
نعم. شيخ حسين، البلاء يشتد بالمؤمن بحسب إيمانه.
نعم، من رحمة الله عز وجل بالعباد
نعم.
أن يبتليهم بقدر إيمانهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص.
نعم.
يزيد بالطاعة
صحيح.
وينقص بالمعصية
صحيح.
والله عز وجل يبتلي الإنسان بقدر إيمانه، وصاحب الإيمان القوي يكون بلاءه عظيم، وصاحب الإيمان الضعيف فإن بلاءه يكون بقدر إيمانه. لذلك كما في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الناس بلاء، فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الأنبياء لو نظرنا إلى بلاء، إلى ما ابتلي به الأنبياء،
شيء عظيم،
إلى ما ابتلاهم الله عز وجل
صحيح.
به، فإبراهيم عليه السلام رمي وألقي في النار
صحيح.
وأمر بذبح ابنه
صحيح.
وهذا بلاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقد ومات في حياته بناته
نعم.
إلا فاطمة بعد موته توفيت. وكذلك أيوب عليه السلام وموسى وعيسى ولوط عليه السلام، وكل الأنبياء ابتلوا فصبروا
نعم.
ثم الأمثل فالأمثل
نعم.
أي من سار على نهجهم فالله يبتليهم بقدر إيمانهم
صحيح.
لذلك من رحمة الله عز وجل أنه
نعم.
يبتلي الناس بقدر إيمانهم كذلك يجازي الناس بقدر ابتلائهم.
سبحان الله.
فإن صاحب الإيمان صاحب الابتلاء العظيم يكون جزاؤه عظيم
نعم.
وصاحب الجزاء الابتلاء
بسيط.
البسيط
نعم.
أو القليل يكون
نعم.
جزاء بقدر
نعم.
هذا الابتلاء.
سبحان الله.
لذلك ما ورد في الترمذي وحسنه الألباني
نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أي بقدر الابتلاء يكون
جزاء.
الجزاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم.
الله إذا أحب قوما،
إذا أحب قوم، فالابتلاء قد يكون لمحبة الله للعبد
نعم.
فلا ينظر الإنسان إلى هذا المبتلى يقول قد الله عز وجل يكره أو يبغض هذا العبد فابتلاه
نعم.
لا، قد يكون محبة له. لذلك قلنا أعظم الناس بلاء من
الأنبياء
نعم. ثم وهذا الحديث ماذا يقول؟ وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا.
الله.
من رضي بقضاء الله وقدره
نعم. فله الرضا،
فله الرضا من الله حصل هذا الأجر. وأما من جزع ولم يرضى بقضاء الله وقدره فإنه
نعم.
يحرم من هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
علمنا ماذا يقول الإنسان إذا أصابه البلاء
نعم.
أن يقول اللهم أجرني في مصيبتي
واخلف لي
خيرا منها.
الله.
هذا الذي يعني ينبغي على المرء
دعاء عظيم
أن يعلم نعم
صحيح.
أن يعمل بهذا الدعاء ولا يتسخط، فإن الدنيا ذاهبة والآخرة هي الباقية
نعم. هذا الدعاء شيخ حسين الذي يعني إذا صاب الإنسان بلاء يقول هذا الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا. لكن من رأى مبتلا، يعني إذا أنت رأيت إنسان فيه بلاء ماذا تقول؟
نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لمن رأى مبتلا، فالناس ينظرون إلى المبتلى ينبغي عليه أن يذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
حتى لا يبتليه الله بهذا البلاء. وهكذا ينبغي للمرء
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في الحديث قال من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله لم يصبه ذلك البلاء.
الله أكبر.
هذه يعني فضل عظيم أن الإنسان إذا قال هذا الدعاء فإن الله عز وجل لا يصيبه بهذا البلاء الذي أصيب به هذا المرء، وأي بلاء، كل بلاء يصيب الإنسان إذا نظر إليه فقال هذا الدعاء لم يصبه ذلك، لما أخبر مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء.
نعم شيخ حسين مبارك الموزري، يعني بعد هذا الحديث عن أحوال المريض مع الصيام وكل ما تفضلت فيه جزاك الله خير من ما ينبغي على المريض أن يحتسب الأجر وأن يصبر وأن يوقن، أن كل هذا طبعا ابتلاء من الله عز وجل وفيه إن شاء الله رفعة وزيادة في الدرجات. شيخ حسين، لو يعني أوجزت وتريد أن توجه كلمة لمشاهدي برنامج رمضان القيم، يعني تلخص كل ما ذكرت ونختم في هذا اللقاء.
على الإنسان أن يعلم أن الأمراض والابتلاء بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن المرء يلجأ إلى الله
سبحانه وتعالى،
فالله عز وجل بيده البلاء وبيده الشفاء،
لا شك،
فتلجأ إلى الله بالدعاء، فالقوي منا لا يغتر بقوته،
نعم،
والضعيف منا لا ييأس من رحمته، بل يلجأ إلى الله فيعبد الله في الرخاء، حتى إذا كانت له هذه العبادة في الرخاء فإن الله عز وجل يكون معه في الرخاء والشدة،
نعم،
فإذا لجأ إلى الله عز وجل في الشدة كان الله معه، الله معه في الرخاء والشدة. ويعلم كما أخبر إبراهيم عليه السلام وأخبر الله تعالى في كتابه عنه، قال وإذا مرضت فهو يشفي، الشفاء بيده. لذلك أيوب عليه السلام لجأ إلى الله، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالإنسان يلجأ إلى الله بالدعاء حتى يرفع عنه هذا البلاء وهذا المرض، وعليه أن يتعرف إلى الله في الرخاء ويعرفه في الشدة. هذه هي الأمراض التي تصيب الإنسان، إذا عمل الإنسان في صحته أعمال، وهذه ينبغي على المرء أن يحرص عليها، وهي تكون له عبادات في حال صحته، فإذا توقفت هذه العبادات بسبب المرض أو بسبب السفر كتب له الأجر كاملا.
سبحان الله، يعني عبادات كان يفعلها في حال اليسر وحال الشفاء وتوقفت لأنه مرض،
نعم،
الأجر يكتب لك،
يكتب له كاملا، وهذا من رحمة الله،
لا شك.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم
بيّن
ذلك، نعم، أن العبد إذا توقفت أعماله بسبب سفر أو مرض كتب له أجره مقيما صحيحا.
الله أكبر،
وهذه من رحمة الله، فالمرء ينبغي عليه أن يحرص على هذه العبادات، فإن منعه مرض أو سفر كتب له هذا مقيما صحيحا.
الله.
أما الذي ليس له ورد ولا عبادات،
صحيح،
فلا يكتب له هذا.
نعم.
لذلك ينبغي على المرء أن يحرص على هذه الأشياء، فيعلم أن الابتلاء بيد الله وأن الشفاء بيده، فيلجأ إليه ويدعوه، فإذا دعا الله عز وجل فإنه لا يخسر شيئا.
صحيح.
لأن الصحابة أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
بأن الدعاء لا يجعل الإنسان يخسر شيئا.
صحيح.
فإذا دعا الله ماذا يكون له؟
نعم.
إما أن يجيب الله دعوته،
صحيح،
وإما أن يدفع الله عز وجل عنه بقدر البلاء،
نعم،
بقدر الدعاء الذي دعاه
السوء
يدفع عنه سوء،
نعم،
يعني شيء من الشر،
لا شك،
أراد الله عز وجل أن يصيبه به، ولكن كتب سبحانه لو دعا هذا العبد
الله
دفع عنه هذا الشر،
نعم،
فإذا دعا الله عز وجل بقدر دعاه يدفع الله عز وجل عنه من السوء،
نعم،
وإما أن يدخر له في الآخرة،
كله خير،
وكله خير،
نعم.
لذلك الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا إذا نكثر يا رسول الله،
سبحان الله،
أي نكثر من الدعاء، قال، نعم، الله أكثر،
الله أكبر، نعم،
أي كل ما دعوت الله عز وجل فإن الله عز وجل،
نعم،
يعطيك.
نشكرك كل الشكر ضيفنا الفاضل الشيخ حسين مبارك الموزري، نقول لك جزاك الله خير شيخ حسين وبارك الله فيك، ونفعنا الله سبحانه وتعالى بكل ما قلت إن شاء الله تعالى، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
وفيك بارك،
حياك الله. أيضا الشكر موصول لكم أحبتنا مشاهدي برنامج رمضان القيم، لكم كل الشكر على هذه المتابعة، وانتظرونا إن شاء الله في حلقة مقبلة، في أمان الله، مع السلامة.